بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 298. قال المصنف: إذا شك في الركوع أو في القيام بعده وقد دخل في السجود لم يعتني بشكه، بمعنى أنه إذا حصل شك للمصلي في أصل إتيان الركوع، يعني شك أنه هل ركع أم لم يركع، هذا يسموه شك في أصل إتيان الركوع، وكان هذا شك بعد دخوله في السجود، يعني دخل بالسجود يلا حصل عنده هذا الشك، المصنف قال لا يعتني بشكه، يعني لا يرتب عليه أثر ويمضي في صلاته ويبني على الصحة أنه قد أتى بمن بالركوع من جهة قاعدة التجاوز، لأن هو قد تجاوز محل التدارك وقد فات محله ودخل في الجزء اللاحق، فيبني على صحة العمل وعلى أنه قد أتى بالركوع، ويبني على صحة الصلاة وأنه قد أتى به ويمضي. كذلك إذا شك في القيام بعده، يعني شك في أصل الإتيان بالقيام بعد الركوع، هذا القيام بعد الركوع اللي قلنا هو قيام واجب، شك في أنه هل قمت بعد الركوع أم لا، وكان أيضا شك بعد الدخول في السجود، كذلك لا يعتني بشك لقاعدة التجاوز، بعد تجاوز محل التدارك وقد فات محله بعد ما يستطيع أن يداركه بسبب دخوله في الجزء اللاحق اللي هو السجود، فيبني على صحة صلاته ويمضي. هذا الصورة الأولى. وكذلك إذا شك في الركوع وقد هوى إلى السجود، يعني وكذلك لا يعتني بشكه، إذا شك في الركوع يعني شك في أصل الإتيان بالركوع أنه هل ركعت آني أم لم أركع، لكن الشك ماله كان بعد الدخول في الهوي إلى السجود، الهوي إلى السجود هو مقدمة جزء، يعني هاي الصورة تختلف عن الصورة الأولى، الصورة الأولى كان بعد الدخول في السجود، يعني بعد الدخول في الجزء الركني، يعني الجزء الواجب الركني، أما هاي الصورة الثانية لا، الشك في أصل إتيان الركوع أنه هل ركع أم لا بعد الدخول في الهوي إلى السجود، يعني بعد الدخول في مقدمة الجزء. هنا نفس الكلام، تجري قاعدة التجاوز على مبنى سماحة السيد المصنف، لأنه يرى أن قاعدة التجاوز تجري ولو كان في الدخول في مقدمة الجزء اللي هو الهوي إلى السجود، كذلك لا يعتني بشكه ويبني على تجاوز محل التدارك ويمضي في صلاته. أو شك في القيام وقد هوى إليه، يعني أو شك في القيام بعد الركوع، يعني قال هل أنا قمت بعد الركوع أم لا، وكان هذا شك بعد دخوله في الهوي إليه، يعني في الهوي إلى السجود، نفس الكلام، هذا يعتبر دخول في مقدمة الجزء، فيبني على قاعدة التجاوز ويمضي في صلاته. نعم، في هذا الشك الأخير اللي هو الشك في القيام بعد الركوع بعد الدخول في الهوي إلى السجود، المصنف عنده احتياط استحبابي، قال وإن كان الأحوط استحبابا فيه، يعني في هذا المورد اللي هو الشك في القيام، الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه، وإن كان من باب الأحوط استحبابا، احنا قلنا صحيح هو يقدر يطبق قاعدة التجاوز بجرد أنه شك في القيام بعد الركوع عند الدخول في الهوي إلى السجود، يطبق قاعدة التجاوز ويمضي في صلاته، لكن من باب الاحتياط الاستحبابي في هذا المورد، مورد الشك في القيام، أنه يرجع ويدارك القيام، يعني يقف منتصبا قائما من بعد الركوع، يعني يقوم من الهوي إلى السجود ويدارك القيام المشكوك فيه ويرجع. طبعا شنو وجه هذا الاحتياط؟ لعين ما تقدم عندنا وذكرناه سابقا، وهو انه رعاية للرأي الفقهي الذي يرى عدم جريان قاعدة التجاوز بمجرد الدخول في جزء في مقدمة الواجب، وانما يرى أنه قاعدة التجاوز لا تجري إلا في الدخول في الجزء الواجب أو الجزء الركني، فمن باب الاحتياط الاستحبابي يقدر يرجع ويدارك القيام المشكوك فيه. نعم. مسألة 299: إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته على الأحواض. إذا المصلي نسى الركوع، طبعا هاي المسألة ايش تختلف عن المسألة السابقة؟ المسألة السابقة كانت تتكلم عن الشك، يعني شك هل أتى به أو لم يأتي. هنا لا، حالة نسيان مو شك، حالة نسيان، يعني عنده علم بأنه ما أتى بالجزء، هذا يسموه نسيان، نسى الجزء. فهو نسى الجزء اللي هو الركوع وهوى إلى السجود حتى دخل في السجدة الثانية، يعني لا تذكر أثناء الهوي ولا تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى، وإنما تذكر عند دخوله في السجدة الثانية. في هاي الفروض كلها بقى ناسي، ما اتذكر انه نسى الركوع اللي هو الركن، وانما متى تذكر؟ عندما دخل في السجدة الثانية، نقول له صلاتك باطلة على الأحوط وجوبا، يعني عليك إعادة الصلاة. ما هو الوجه في ذلك؟ لان بعد ماكو مجال للتدارك، وقد فات محل الركوع بمجرد انه دخل في السجدة الثانية. واحنا سابقا قلنا السجود هو ركن، لكن متى تتحقق ركنيته؟ عند الاتيان بالسجدتين معا، والسجدة تتحقق بمجرد وضع الجبهة على 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 محل السجود. فما دام هو دخل في السجدة الثانية بعد تحقق عند ركن السجود، وإذا دخل في الركن اللاحق بعد جاز محل التدارك وبعد ما فات عليه، وبالتالي هو نسى الركوع، والركوع ركن، واللي ينسى الركن حتى ولو كان سهوا تبطل صلاته، فلهذا يجب عليه إعادة الصلاة. لكن سماحة السيد بنى بطلان الصلاة على الأحوط وجوبا، بناها على الاحتياط الوجوبي، لأنه الصلاة عنده بطلت بسبب الدخول في الركن اللي هو السجدتين معا، والصلاة اللي تنقص من عدها الركن اللي هو الركوع ولو نسيانا أو سهوا فتكون الصلاة باطلة. هاي الفرض الأول. الفرض الثاني: وإن تذكره قبل ذلك، يعني إن تذكر الركوع قبل ذلك، يعني قبل الدخول في السجدة الثانية، هذا بفرضين: مرة المصلي ينسى الركوع ويهوي إلى السجود، لكن يتذكر الركوع قبل أن يضع جبهته على الأرض، حينئذ يجب عليه أن يرجع إلى القيام ثم يركع. هذا الفرض الأول، لأن هذا هم يصدق عليه أنه ما داخل بعده بالسجدة الثانية. والفرض الثاني أنه يتذكر الركوع بعد الدخول في السجدة الأولى، بس بعد ما داخل بالسجدة الثانية، لا دخل بالسجدة الأولى وجاب السجدة الأولى بعدين رفع رأسه، اتذكر قبل لا يزيد السجدة الثانية، اتذكر أنه أنا نسيت أتي بالركوع. هذا الفرضين يسموهن قبل الدخول في السجدة الثانية، كلاهما يصدق عليه أنه ما دخل بعده بالسجدة الثانية. حينئذ شنو حكمه؟ إذا تذكره قبل ذلك، يعني إذا تذكر الركوع قبل الدخول في السجدة الثانية، المصنف قال رجع وتداركه، يعني يرجع يقف منتصبا قائما ثم يركع، لأن الركوع ركن لابد يحققه ويداركه، خصوصا أنه محل التدارك لا زال موجودا باقي بعد ما فات عليه، لأن محل التدارك شو وقت يفوت عليه؟ لما يدخل بالسجدتين معا، لما يدخل بالركن اللاحق اللي هو السجود. السجود كركن لاحق ما يتحقق إلا بالدخول بالسجدتين معا، هو لحد الآن ما ساجد السجدة الثانية، إذن لحد الآن ما متحقق عند ركن السجود، ومحل التدارك لا زال موجودا، فيستطيع أن يرجع ويقف منتصبا قائما ثم يركع، لأن احنا نشترط بالركوع أن يقع عن قيام، فيجيب القيام المتصل بالركوع ثم يركع ثم يرجع ويكمل صلاته. نعم، في فرض أنه تذكر قبل السجدة الأولى، هذا بعد ما عليه شيء يمضي في صلاته، لأنه هم يصدق عليه التذكر قبل السجدة الثانية ويمضي في صلاته. وفي فرض التذكر بعد السجدة الأولى راح يصير عنده سجدة زائدة، لأن هو سجد السجدة الأولى وتذكر بعدين رجع قائم وركع ورجع جاب السجدتين، صار عنده جيد 3 سجدات، سجدة سهوا إجتي ورجع بعدين جاب الركوع وجاب السجدتين. هاي السجدة السهوية الزائدة اللي جابها من باب الاحتياط، من باب الاحتياط الأولوي يسجد لها سجود السهو. راح يأتينا إن شاء الله في باب الخلل في الصلاة وموارد سجود السهو، إنه الأحوط الأولى هناك بعض الموارد يسجد لها المصلي سجود السهو، من ضمنها زيادة السجدة الواحدة. فلهذا المصنف قال: وإذا تذكره أي الركوع قبل ذلك، أي قبل الدخول في السجدة الثانية، رجع، يعني لازم يقف منتصبا قائما ويحقق القيام المتصل بالركوع، وتداركه يعني يجيب الركوع لأنه محل التدارك لا زال موجودا. والأحوط الأولى أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة. هذا يا فرض، هذا فرض إذا تذكر بعد الدخول بالسجدة الأولى، هذا يحتاج من باب الاحتياط الأولوي يسجد لسجود السهو. طبعا الاحتياط الأولوي كما هو واضح عندنا هو مو ملزم، لكن هو الأفضل لمن أراد أن يحتاط في ظرف الواقع. نعم. مسألة 300: من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض، فإن تمكن من القيام متصبا ولو بأن يتكئ على شيء لزمه ذلك قبل الركوع. هاي المسألة تتكلم عن الشخص اللي يكون صورته وهيئته على شكل منحني الظهر. أكو بعض الناس شكله هو منحني الظهر، مرة تارة يكون الهيئة وصورته وشكله منحني الظهر على هيئة الراكع، يعني اللي إذا واحد ينظر إليه يشوف انحناء ظهره إنه قد يصل إلى درجة الركوع، يعني إلى درجة إنه أطراف أصابعه تصل إلى الركبتين. أما يكون هيئة الراكع وانحناء الظهر الموجود عنده في أصل الخلقة، يعني هو من انولد بهاي الطريقة، يعني منذ أن خلقه الله بعد ولادته هو من أصل الخلقة عند هذا الشيء، فالانحناء على هيئة الراكع ولادي موجود عنده من الولادة. أو لعارض، يعني شنو لعارض؟ هو من انولد سليم على شكل المنتصب القامة، لكن بسبب حدوث مرض أو حادث معين حصل لهذا الشيء أنه أصبح ظهره منحني على شكل هيئة الراكع. هذا شلون يتحقق من عند الركوع إذا هو على هيئة الراكع؟ شلون يتحقق من الركوع؟ هاي أولا. ثانيا، إحنا بالركوع نشترط أن يقع الركوع عن قيام، لأن القيام المتصل بالركوع عندنا واجب ركني. فإذا هو على هيئة الراكع شلون راح يقوم قبل الركوع؟ شلون راح يتحقق عنده القيام المتصل بالركوع؟ المصنف جاوب قال: إن تمكن من القيام منتصبا، يعني إذا تمكن يرفع شوية من ظهره ويقوم على شكل القيام التام المنتصب، يعني يقدر يرفع رأسه ويقف ويحقق إن القيام التام بالشكل المنتصب ولو بأن يتكئ على شيء، يعني ولو بأن يستعين بشيء يعين على هذا الأمر. مثل منه؟ مثلا يتكئ على عصا أو على حائط أو على كرسي، إذا تمكن من ذلك يقوم منتصبا بقيام تام ومستعين بشيء كالعصا أو الحائط أو الكرسي لزمه ذلك قبل الركوع، يعني يصبح عليه أمر لازم لابد يؤديه قبل الركوع. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأن إحنا عندنا الحقيقة الركوع هو انحناء عن قيام، وما يكفي فيه الانحناء الموجود في جسمه، حتى لو كان انحناء جسمه يصل إلى درجة الركوع هذا ما يحقق إن الركوع. وإنما حقيقة الركوع هي الانحناء عن قيام، وهو منحني الظهر، هذا معناته أنه ما متوفر عند القيام. فلهذا إحنا نسأله، نقول له تقدر شوية ترفع من ظهرك وتصير على شكل القيام التام المنتصب؟ إذا قال أتمكن، نقول له لازم عليك تأتي بذلك. شنو الوجه فيه؟ الوجه فيه حتى يتحقق عند القيام المتصل بالركوع، لأن القيام المتصل بالركوع هو جزء ركني لابد يجيبه. فنقول له يلزم عليك أن ترفع من ظهرك شوية وتقوم بقيام تام منتصب، ولو بأن تتكئ على شيء أو تستعين بالشيء، ثم تأتي بعدها بالركوع بالانحناء بأن تصل أطراف أصابعك إلى الركبتين. هذا الفرض الأول. وإلا يعني إذا يعني شنو وإلا؟ يعني إذا لم يتمكن من أن يقوم القيام التام بالشكل المنتصب، قال ما أقدر أرفع نفسي أو أرفع ظهري عن أكثر من هذا المقدار، يعني ما يتحقق عند القيام التام. قال وإلا فإن تمكن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفا على الانحناء بعده عنوان الركوع، ولو في حقه تعين ذلك. يعني شو القلة؟ أنت ما متمكن من القيام المنتصب، هل تتمكن من أن تأتي بالقيام الناقص؟ ما معنى القيام الناقص؟ القيام الناقص هل تتمكن من يصير عندك انتصاب ولو بمقدار يصدق عرفا عند عرف الناس انك جاي تنحني من بعد قيام؟ يعني ما نريدك تقوم بقيام تام، وانما نريدك ترفع شوية من ظهرك بمقدار قيام وانتصاب، حتى لو قيام ناقص حتى لو قليل، بس يصدق عليه عرفا من عرف الناس اللي ينظر اليك، يصدق عليه انك جاي تنحني لاجل الركوع من بعد قيام، حتى لو هذا القيام قيام ناقص. تقدر تجيب هذا الشيء إذا تمكنت من الانتصاب والقيام ناقصا، بحيث يصدق عند عرف الناس من ينظر إليك إنك جاي تنحني بعد هذا القيام وجاي تحقق عنوان الركوع بأنه انحناء وقع من بعد قيام. تقدر ولو في حقك، يعني شنو ولو في حقك؟ يعني ولو في حق هذا الشخص اللي هو على هيئة الراكع يصدق هذا الشيء، يصدق انه جاي يجيب عنوان الركوع بانحناء من بعد قيام، حتى لو كان قياما ناقصا، ولو في حقك انت باعتبارك على هيئة الراكع، وان كان لعله في حق غيرك هذا ما يصدق عليه انه يتحقق به عنوان الركوع بالانحناء عن قيام. في حق غيرك اللي هو ليس على هيئة الراكع هذا من قبله من عنده، لأن اعتبر قيام ناقص من قبله، بس أنت في حقك نقبله، في حقك نقبله، يصدق عليك عرفان أنك انحنيت بمقدار الركوع وحققت عنوان الركوع بقيام قبله، حتى لو كان هذا القيام قيام ناقص. تقدر تجيبه متمكن من عنده؟ إذا قال بتمكن من عنده، نقول له تعين عليك ذلك، يعني واجب عليك تأتي به. فإذا أنت ما متمكن من القيام التام، كن على الأقل تجيب لنا القيام الناقص اللي يصدق عليه عرفا أنك تنحني من بعده. طبعا ليش إحنا جاي نوجب على هذا الشخص أنه مرة يوفر لنا قيام تام اللي هو على هيئة الراكع؟ ليش جاي مرة نطلب من عنده قيام تام، وإذا عجز عن القيام التام جاي نطالبه يجيب لنا القيام الناقص؟ شنو السبب في ذلك؟ لأن هذا القيام مطلوب من عنده في أصل الصلاة، يعني هو أول ما يبدي يصلي لازم يوفر هذا القيام من حين تكبيرة الإحرام، كوني حتى تكبيرة الإحرام كوني أديها عن قيام. فهم لازم نسأله نقول له تقدر تجيب القيام التام؟ جيبه، قيام الناقص جيبه، حتى بعد ذلك يتوفر عندك حتى القيام الواجب في حال القراءة، ومن ثم يتوفر عندك القيام المتصل بالركوع، لأن هاي القيامات ترى كلها واجبة. بالنسبة للقيام حال تكبيرة الإحرام أصلا هو قيام ركني لازم يحققه، القيام حال القراءة قيام واجب هم لازم يحققه ويجيبه، بالنسبة للقيام المتصل بالركوع قيام ركني هم لازم يحققه. فهذا القيام احنا من نطالبه بالقيام التام او القيام الناقص حتى يكون مقدمه لاتيان تكبيره الاحرام في اول الصلاه، واتيان القيام حال القراءه، والاتيان بمن بالقيام المتصل بالركوع. هذا ولو كان في حقك انك تقدر تسوي جيبه ويتعين عليك ذلك، والا يعني قال حتى القيام الناقص اني غير متمكن من عنده بسبب انه اني انحناء ظهري ما يسمح لي حتى ارفع نفسي ولو بمقدار ناقص. قال والا يعني اذا ما تمكنت من الانتصاب على هيئة القيام الناقص ولو بمقدار يصدق عرفا عليه انه جاي ينحني ويحقق عنوان الركوع عن قيام، او وين تنتقل وظيفته؟ تنتقل وظيفته للإيماء. قال او مأل الركوع برأسه. لماذا؟ لان المفروض هذا الشخص ما متمكن يجيب القيام المتصل بالركوع، فبالتالي ما يتحقق من عند الركوع، لان احنا الركوع عندنا مو مجرد انحناء، حقيقة الركوع هو انحناء عن قيام، ومفروضنا هذا الشخص لا يستطيع يجيب لنا القيام التام ولا متمكن يجيب القيام الناقص، يعني اصلا قيام ما متوفر عنده. انقل له بعد اصلا ركوع انت ما تقدر تحقق النية، واذا عجزت عن الركوع تنتقل وظيفتك وتصل النوبة الى الإيماء، يعني بالحركة حركة الرأس. الإيماء بحركة الرأس هذه وظيفة بدلية، وظيفة الشخص العاجز عن الركوع. فماذا نقول له؟ وإلا يعني إذا ما متمكن حتى من الانتصاب والقيام الناقص، أو مأل الركوع برأسه، يعني حرك رأسه انخفاضا إشارة إلى الركوع، ثم يرفع رأسه إشارة المن إلى رفع الرأس والقيام من بعد الركوع. وإن لم يمكن، إذا قال هذا الشخص أنه أنا رأسي ما أقدر أحركه أيضا ما متمكن من عنده، لو بسبب أصل الخلقة أنه حتى رأسي ما أقدر أحركه بهاي الطريقة، لو بسبب مرض أو عجز عندي، هنا نقول له تنتقل إلى الإيماء بالعينين، لأن كما قلنا سابقا هذا الترتيب بالانتقال ترتيب طولي، إذا عجزت عن إيماء الرأس تنتقل إلى إيماء العينين. يعني شنو إيماء العينين؟ يعني تغمض العينين إيماء وإشارة إلى الركوع، تفتح العينين إشارة المن إلى رفع الرأس والقيام من بعد الركوع. نعم، طبعا هم مر علينا سابقا إذا قال أنا عاجز حتى ما أقدر أغمض عينين، نقول له تنوي الركوع في قلبك وتأشر بإيدك وتأدي الذكر. نعم، هذا بالنسبة لمن؟ للشخص اللي هو على هيئة الراكيع وكيف يحقق من عند القيام. الآن المصنف راح يذكر لنا مطلب، وهو إنه هاي الوظيفة اللي احنا ذكرناها وظيفته في حالة القيام المتصل بالركوع، زين ما هو وظيفته في حال باقي القيامات الأخرى؟ هو مطلوب من عنده، هذا الشخص على هيئة الراكع مطلوب من عنده قيام أثناء تكبيرة الإحرام وهذا القيام ركني، مطلوب من عنده قيام حال القراءة، ومطلوب من عنده قيام متصل بالركوع، اعطينا هسه حكمه. الآن مطلوب بعد عنده قيام آخر وهو القيام بعد الركوع، فهذا عنده في الحقيقة المصلي عنده أربع قيامات، بعضهن ركني وبعضهن واجب. الآن احنا بينا حكمه من حيث هذا القيام المتصل بالركوع، زين شنو حكمه باقي القيامات؟ المصنف راح يجاوبنا. قال وما ذكر من وجوب القيام التام، هسه اللي قبل قليل اللي قلنا أول شيء إذا تمكنت من القيام منتصبا هذا يسمو قيام تام، ولو بالاستعانة بما يتكئ عليه من عصا أو حائط أو كرسي قلنا يلزم عليك أن تأتي به، ولو بالاستعانة والقيام الناقص، إذا ما تمكن من القيام التام بالاستعانة وين نطالبه؟ نقول تقدر تتمكن من تجيب لنا الانتصاب على نحو القيام الناقص بحيث يصدق عليك عرفا انك جاي تأدي القيام، هذا يسموه القيام الناقص مع عدم التمكن من، اذا ما تمكن من القيام التام منتصبا ينتقل المن الى الانتصاب ولو على شكل القيام الناقص. ومع عدم التمكن لهذا الشخص اللي هو على هيئة الراكع نفسه يجري في حال التكبيرة، يعني نفسه يجري في حال القيام أثناء التكبيرة. من يريد يقوم حتى يؤدي التكبيرة، مو إحنا عندنا تكبيرة الإحرام لابد أن تقع عن قيام، مو القيام في حال تكبيرة الإحرام عبرنا عليه قيام ركني، شلون يجيب القيام؟ نفس الكلام، نقول له تقدر تقوم بقيام تام منتصبا ولو بأن تتكئ على شيء وتؤدي تكبيرة الإحرام جيبه. إذا قال ما متمكن نقول له تقدر تؤدي القيام الناقص ولو بمقدار يصدق عليك عرفا أنك أنت قائم وجاي تؤدي عنوان تكبيرة الإحرام جيبه. وإذا ما تمكن تنتقل إلى وظيفة الإمام. لهذا قال يجري في حال القيام حال تكبيرة الإحرام والقراءة، يعني حال القيام أثناء القراءة، لأن القيام أثناء القراءة قيام واجب. وبعد وكذلك القيام بعد الركوع أيضا، أيضا هاي إضافة إلمن للقيام المتصل بالركوع، لأن احنا طينا حكمه الآن. كذلك القيام بعد الركوع عندما يرفع رأسه وينتصب بعد الركوع، هذا نفس الكلام يجري به. هم نقول له تقدر تجيب القيام التام جيبه، ما متمكن جيب لنا القيام الناقص، واضح لابد يتوفر عنده. ومع عدم التمكن من الجميع ويقدم القيام قبل الركوع على غيره. إذا هذا الشخص قال أنا عندي حالة عجز ما أقدر أوفر لكم كل هاي القيامات، ما أقدر أنا أرفع نفسي أكثر من انحناء الموجود في أصل الخلقة مالتي، ما أقدر ما متمكن كل ساعة أرفع نفسي لا على نحو القيام التام ولا القيام الناقص، هاي أربع قيامات جميعها أنا ما متمكن أجيبها بالصلاة عاجز عنها، بس أقدر أجيب لكم قيام واحد، يعني أنا أقدر أضغط على نفسي وأرفع نفسي بمقدار قيام واحد، ياهو القيام اللي نقدمه على الغير، لأن إحنا عندنا أربع قيامات. المصنف قال مع عدم التمكن من الجميع من كل هاي القيامات أربعتهن، وإنما يتمكن هذا الشخص اللي هو على هيئة الراكع في أصل الخلقة أن يجيب لنا قيام واحد، قال يقدم القيام قبل الركوع، يعني هذا القيام المتصل بالركوع الركني كون هو يجيب لنا إياه، أهم شيء هو هذا الركن، يقدم القيام قبل الركوع، القيام المتصل بالركوع، لأن فرضنا هو ترى ما ترى هو عاجز عن أن يأتي بالجميع، ما متمكن من الجميع، بس يقدر يجيب لنا قيام واحد. شو تريدون يا قيام موفرة بالصلاة؟ السيد المصنف قال له وفرن القيام المتصل بالركوع، كون قبل لا تركع توفرن هذا القيام، لو تجيب على القيام التام لو القيام الناقص. قال ومع عدم التمكن من الجميع، يعني من جميع هذه القيامات الأربعة، وإنما كان متمكن من قيام واحد، يقدم القيام قبل الركوع على غيره، يعني على باقي القيامات اللي هي القيام حال تكبيرة الإحرام، القيام حال القراءة، القيام بعد الركوع. هذا فرض. عندنا فرض آخر، ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة أو بعد الركوع، شي يقدم ياهل من عدهن يقدم، يعني هو يقدر ثلاث قيامات يوفرهم، بس لو يقدر يقوم حال تكبيرة الإحرام هذا القيام الركني، لو يقدر يقوم حال القراءة هذا القيام الواجب، لو يقدر يجيب القيام بعد الركوع، يعني أكو قيام واحد ما يقدر له فقط، من هو؟ القيام المتصل بالركوع، هذا ما يقدر له، بس هو عنده يقدر يجيب لنا واحد من ثلاث قيامات. يقول لو أسوي قيام حال التكبيرة، لو قيام حال القراءة، لو أقدر أسوي قيام بعد الركوع، بس القيام المتصل بالركوع هذا ما أقدر أسوي، ما متمكن من عنده، شن قدم شن طالبه شي يجيب لنا؟ المصنف قال يقدم الأول. من هو الأول؟ القيام حال تكبيرة الإحرام. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن هذا قيام ركني، بينما القيام حال القراءة قيام واجب، والقيام بعد الركوع قيام واجب، والركن أهم من الواجب، فنقدم القيام الركني على غيره. هاي أولا. ثانيا، إذا حققنا هو القيام حال تكبيرة الإحرام، هذا معناته أنه هو من أول الصلاة محقق شرط الصحة، فيقدم الأصح ما قبله، اللي يتمكن من أن يأتي بالجزء الأصح يقدم على غيره. فما دام هو من أول الصلاة متمكن من الصحيح، نطالبه بأن يأتي بالصحيح، لأن راح يتوجه إليه وجوب التكليف بإتيان الوظيفة الشرعية المطالب بها. فنقول له ما دام هو أول شيء أنت متمكن منه جيبه، لأن هذا يكون عليك قيام لازم لابد أن تأتي به. نعم
شيخنا،
تفضلوا. نعم،
الفرض الأخير.
نعم،
دوران الأربعين ممكن نصور تصور ثاني، وهو أنه يتمكن من قيامين، يقول أنا أتمكن من قيامين، فنقول له جيب القيام قبل الركوع وقيام تكبيرة الإحرام.
صحيح، إذا كان هو هكذا كما تقول نقول له جيب القيام اللي تقدر له، لكن المصنف ما هكذا ذكر الفرض، ذكر دوران الأمر لو يقوم حال التكبير والقيام حال القراءة أو بعد الركوع يقدم الأول، هذا هم يصح. إذا دار الأمر لو مثلا يجيب لنا قيام حال التكبير وقيام حال القراءة، يعني يقدر هم يكبر وهم يقرأ قائم، هذا هم صحيح، هم صحيح، يقدم القيام حال التكبير، وورا ما يجيب القيام حال التكبير هو بنفسه راح يتمكن من القيام حال القراءة، هم يمكن صحيح ونطالبه به إذا كان متمكن من ذلك. وإذا قال لا أنا ما أقدر إلا قيام واحد، نقول له فقط قدم لنا القيام حال التكبير، هم لا مانع منه. نعم، لأن المصنف جاب حرف العطف واو وبعدين جاب أو، هذا معناته أنه يقدر يوفر لنا قيام حال التكبير وقيام حال القراءة، نقول له جيب القيام حال التكبير، لأن من تجيب القيام حال التكبير راح تقدر وراء أنت تجيب القيام حال القراءة، لأن القراءة تقع بعد التكبير، هذا هم يصح ونطالبه به. وإذا قال لا أنا ثلاث تكبيرات ما أقدر أجيب إلا واحدة منها، نقول له بس جيب لنا القيام حال التكبير اللي هو قيام الركني اللي هو المقدم على غيره. نعم، مسألة 301، يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع بل لغاية أخرى كرفع شيء من الأرض لا يكفي في جعله ركوعا. احنا قلنا حقيقة الركوع هو الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة، وهذا الانحناء يكون بقصد الخضوع، يعني هو قاصد بالركوع تعبدا بقصد الخضوع لله عز وجل. فلهذا المصنف قال الانحناء هذا اللي يحصل من عندما تصل أطراف الأصابع إلى الركبة مشروط أن يكون بقصد الركوع، يعني هو من ينحني يكون قاصد إنه هذا الانحناء لأجل أن يركع، ويكون بقصد الخضوع والتذلل لله عز وجل، لازم بهذا القصد، يعني بنية، نية قصد الركوع. طبعا احنا مر علينا انه اجزاء الصلاة مشروط بها الاستمرارية بالنية، يعني كل الاجزاء هي تقع بقصد، لكن الركوع شنو القصد اللي يقع به؟ انه يقع بقصد الجزئية، يعني من ينحني يكون هو قاصد يريد يجيب الجزء، جزء الركوع، ويجيبه بقصد الخضوع والتذلل حتى يحصل المأمور به، لأن هو مأمور بحقيقة الركوع على شكل الانحناء. أما إذا هذا الشخص من انحنى بمقدار الركوع ووصلت أطراف أصابعه إلى الركبة، بس ما كان قاصد يريد يركع، كان قاصد أمر آخر أو غاية أخرى، مثل منه مصنف ذكر لنا مثال إلها، راد يرفع شيء سقط عن الأرض من عنده، كما مثلاً لو سقط خاتمة وخاف عليه من الضياع فانحنى حتى يحمل الخاتم، أو سقط من عنده مال وراد يحافظ على المال حتى ما ينسرق أو ينوخذ، فانحنى ورفع المال من الأرض ودخله في جيبه ورجع انتصب. هذا طبعا إذا هو انحنى يقدر هذا الانحناء يجعله ركوع ما دام هو وصل لمقدار أطراف أصابعه وصلت إلى الركبتين؟ يعني يقدر يركع وياه لو ما يقدر؟ نفس الكلام إذا هو انحنى لأجل أن يقتل حشرة مؤذية اقتربت من بدنه، خاف من عندها مثل عقرب أو غيره، فخاف من عنده وانحنى راد يقتل الحشرة أو راد يقتل هذا الحيوان، هذا الانحناء اللي وصل به إلى مقدار الركبة يقدر يجعله ركوع ويركع وياه لو لابد أن يرجع يقوم منتصبا ثم بعد ذلك يقصد الركوع ويركع من جديد؟ المصنف قال هذا الانحناء ما دام ما قاصد به الركوع لا يجتزأ به، لأنه إحنا نعتبر ونشترط بالانحناء أن يكون بقصد الركوع، فبالتالي هذا ما يكفي يجعله ركوعا، فلابد من القيام ثم الركوع عنه، لأنه مفهوم الركوع يتحقق بالإحداث، إنه يحدث الانحناء مع قصد الركوع، وما يكتفي في بقاء الانحناء لغاية أخرى أو قصد آخر، مثل هذا قصد رفع شيء من الأرض أو قصد قتل حيوان، لا يكفي في ذلك، بل لابد أن يرفع رأسه ويقوم منتصبا ثم يركع من جديد بقصد الركوع. نعم، وما يكفي بقاء الانحناء مع النية والقصد، ما يكفي ذلك. نعم، إذا شخص قال إنه هو من ركع قصد الركوع بس مع قصد الركوع راح يرفع الشيء أو يقتل الحشرة، نقول له ما دام عند القصد الأول هو قصد الركوع يكفي، اتحقق منا القصد والركوع صحيح، وبعد أثناء ما يركع لا مانع من أن يرفع الشيء أو مثلا يقتل الحشرة، هذا لا مانع منه. إحنا كلامنا في استقلالية القصد، إنه قصد بالانحناء كان مستقل لأجل هاي الغاية، يعني ما كان قاصد الركوع، كان قاصد همه كله يريد يرفع المال يقتل الحشرة، نقول له إذا كان هكذا قصد لغاية أخرى وبصورة مستقلة نقول له هذا ما يكفي منك. نعم، إذا كان لا قال أنا قاصد ركوع لكن مع الركوع راح أرفع الشيء، نقول له هذا لا يضر، لأنه تحقق منك قصد الركوع والخضوع والتذلل وحصل المأمور منك شرعا. لهذا قال يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى يعني شنو بقصد الركوع؟ يعني بقصد الخضوع والتذلل لتحصيل المأمور به شرعا اللي هو جزئية الركوع، فلو انحنى بمقداره، يعني انحنى بمقدار الركوع بحيث وصلت أطراف أصابعه إلى الركبة لا بقصد الركوع، ما قاصد يجيب جزئية الركوع للصلاة بل لغاية أخرى كرفع شيء من الأرض، أمواله سقطت خاف عليها من الضياع وانحنى يريد يحملها ويضمها بجيبه، لا يكفي في جعله ركوعا بل لابد من القيام ثم الركوع عنه، لأن مفهوم الركوع ما يتحقق إلا بالإحداث مع القصيد. نعم، مسألة 302، إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسيانا ففيه صور أربعة. مرات أحيانا الشخص المصلي يصير في حالة نسيان فينحني بهذا الانحناء ماله قاصد إنه يركع، بس بسبب حالة النسيان يكمل انحناءه بحيث يصل إلى الهوي إلى السجود، يعني بحيث يصير عنده تصور إنه هذا الانحناء اللي جابه هو هوي إلى السجود، يعني يصير عنده تصور إنه مطلوب من عنده الآن لازم يسجد، فانتقل من انحناء الركوع إلى الهوي إلى السجود، فهذا شنو حكمه؟ الآن لحد الآن هو ما جاب الركوع لأن هو كان لازم ينحني حتى يركع، بس هو بسبب حالة النسيان انتقل وصل إلى حد الهوي إلى السجود، هنا شنو حكمه؟ يقدر يدارك الركوع ما يقدر يدارك الركوع؟ يجيبه ما يجيبه؟ الصلاة ما تتصح لو ما تصح صلاته؟ المصنف قال نقدر نتصور هذا الشيء في أربع صور. الصورة الأولى أن يكون نسيانه للركوع قبل أن يصل إلى حد الركوع، يعني شنو؟ يعني هو نسى من انحنى، كان يريد يركع بس نسى الركوع ووصل إلى شنو؟ بهذا الانحناء ماله بعد وصل إلى درجة الهوي إلى السجود، بس بعد ما واصل إلى حد الركوع، يعني ما وصلت به أطراف الأصابع إلى الركبة، بعد بس انحنى، بعد ما واصل إلى حد الركوع اتذكر إنه ترى أني قبل لا أروح أهوي إلى السجود وأجيب السجود، ترى أني لحد الآن ما جايب الركوع، لازم أركع. هنا شنو حكمه؟ المصنف قال إذا أن يكون نسيانه قبل أن يصل إلى حد الركوع، يعني قبل أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبة، قال ويلزمه حينئذ الانتصاب قائما والانحناء للركوع، يعني يرجع يقف منتصبا حتى يحقق القيام المتصل بالركوع وينحني لأجل الركوع، لأنه محل التدارك لا زال موجودا ولم يفت، فحينئذ يجب عليه الإتيان بالقيام، لأن القيام مطلوب من عنده لأجل الركوع، فيرجع يقوم منتصبا فيحقق القيام المتصل بالركوع ثم يركع. إذا شخص قال مو هو انحنى وسابقا كان قائم، بعد ليش الطالبو يرجع يقوم منتصبا؟ انقل لا، لما انحنى كان يقصد الهوي إلى السجود، فما تحقق عند القيام المتصل بالركوع. وحقيقة الركوع مو مجرد الانحناء، حقيقة الركوع يقع عن قيام متصل بالركوع، فما جاب من الهوي لا يجزي، فيلزم عليه أن ينتصب قائما مرة أخرى حتى يحقق لنا القيام المتصل بالركوع اللي هو ركن، ثم بعد ذلك ينحني لأجل الركوع ما دام محل التدارك لا زال موجودا ولم يفت عنه. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع، يعني هو نسى وانحنى لأجل الركوع ونسى ووصل إلى درجة الهوي إلى السجود ووصل إلى حالة الدخول في الركوع، يعني وصلت أطراف أصابعه إلى الركبة بحيث لو أراد وضعها على الركبتين لاستطاع وضعها. هنا شنو حكمه؟ قال إذا كان داخل في الركوع ولكنه لم يخرج عن حد الركوع، يعني وصل أطراف أصابعه إلى الركبة بس بعد ما خارج عن حد الركوع، يعني ما منتقل إلى درجة الهوي إلى السجود، يعني ما واصل لمقدمة السجود، لا بعد بالركوع وواصل إلى حد الركوع، قال ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود، بعد ما خرج بقى إلى درجة وصول أطراف الأصابع إلى الركبة. وهنا نتذكر شنو تكليفه. المصنف قال ما دام دخل بحد الركوع بعد ما طالبه يقوم منتصبا لأن محل القيام اتجاوزه. نعم، نقول له ابقى بمكانك، إلزم مكانك، يلزمه حينئذ أن يبقى على حالة، نقول له ابقى على هاي الحالة، يا حالة حد الركوع، حالة وصول أطراف الأصابع إلى الركبة، أبقى عليها وأدي بيها الركوع، أدي بيها شنو الركوع، يعني جيب الذكر ولا تهوي أكثر، يعني لا تنزل رأسك أكثر من هذا المقدار حتى ما يصدق عليك أنك دخلت بالهوي إلى السجود. أبقى إلزم مكانك، مكان وصول أطراف الأصابع إلى الركبة، وأدي بي الذكر الواجب، أدي بي الذكر الواجب. طبعا سيأتي السؤال، ليش ما طالبتوا أنه يرجع يقوم منتصبا؟ انقل لأن محل القيام المتصل بالركوع تجاوزه، هو دخل بحد الركوع، فما دام دخل بحد الركوع يعني دخل بحد الركن، فبعد محل التدارك ما موجود، لأنه بعد ما نقدر نقول له ارجع قيم منتصبا. إذا يرجع قيم منتصبا ويرجع يركع يصير عنده ركوعين، تبطل الصلاة بزيادة الركن. ما نقول له ما دام وصلت حد الركوع بعد تجاوزت محل القيام، إلزم مكانك وجيب الذكر بحال الركوع بحده ولا تهوي أكثر، لأن إذا تهوي أكثر راح يصدق عليك دخلت بيمن بالهوي إلى السجود. إلزم مكانك وجيب الذكر الواجب، وبعد ذلك أدي صلاتك وقوم منتصبا وكمل صلاتك. لهذا قال أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع، يعني حد الركوع، ولكنه لم يخرج عن حد الركوع، يعني بعد أطراف أصابع للركبة، نعم قال حين هويه إلى السجود ويلزمه حينئذ أن يبقى على حاله، يعني يبقى على حال حد الركوع ولا يهوي أكثر من ذلك، يعني لا يدخل بالهوي إلى السجود، لا يهوي أكثر، لأن إذا هو أكثر راح يدخل بالهوي إلى السجود، لا يهوي أكثر من ذلك، ويأتي بالذكر الواجب حتى يتحقق منه إدراك الركوع. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون نسيانه بعد توقف شيئا ما في حد الركوع بقصده، بأن نسي حاله فهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع، ففي هذه الصورة صح ركوعه ويجري عليه حكم ناسي الذكر، ذكر الركوع والقيام بعده. يعني هذا الشخص هو نسى الركوع، هو انحنى لأجل الركوع ونسى الركوع، نسى كأنه دخل في حالة الهوي إلى السجود ووصل إلى حد الركوع بس وقصد الركوع، وصل إلى حد الركوع وقصد الركوع بس ما قدر يلزم مكانه في حد الركوع، نسى حاله ودخل بحالة الهوي إلى السجود، يعني دخل بمقدمة جزء السجود، فبعد شنو حكمه حتى خرج عن حد الركوع؟ يعني شلون يخرج عن حد الركوع؟ يعني بقى منحني إلى درجة وصل إلى الهوي إلى السجود، يعني تقرب حتى من مسجد الجبهة. هذا طبعا ما نقدر نقول له ارجع قيم منتصبا واركع، لأن هو من وصل لحد الركوع قصد الركوع، من قصد الركوع تحقق منه الركن. لا نعم بسبب الهوي الزائد ماله دخل بالهوي إلى السجود وما قدر يجيب حتى الذكر الواجب، بهاي الحالة شنو حكمه؟ ما دام هو واصل لحد الركوع بقصد الركوع اتحقق منه قصد الركوع. نعم اللي حصل عنده شنو؟ ما قدر يجيب الذكر الواجب بسبب حالة الهوي الزائد مالته، وما قدر يجيب لنا القيام بعد الركوع، لأن وصل هو وين؟ وصل لحد السجود، حد الهوي إلى السجود. فحينئذ شنو حكمه؟ المصنف قال في هذه الصورة يصح ركوعه ما دام وصل لحد الركوع ووصلت أطراف أصابعه للركبة وهو كان قاصد الركوع بس نسى ودخل بالهوي إلى السجود. نقول له ما قصدت من الركوع صحيح، غاية الأمر ركوعك أصبح بدون ذكر واجب، ش نجري عليه؟ نجري عليه حكم الناسي لذكر الركوع. طبعا حكم الناسي لذكر الركوع وين مر علينا؟ مر علينا في مسألة 297. هناك المصنف ايش قال؟ قال من نسي ذكر الركوع صح الصلاة ولا شيء عليه. فما مطلوب عنه انه يؤدي ذكر بعد غير هذا، وهو بعد مضى عليه اتيان الذكر وتصح الصلاة ولا شيء عليه. وكذلك نجري عليه حكم الناسي للقيام بعد الركوع، مر علينا سابقا حكم الناسي للقيام بعد الركوع، وهو مر علينا في النقطة الرابعة انه من نسي شيئا، من نسي القيام حتى خرج عن حد الركوع، المصنف قال شنو حكمه؟ لم يلزمه الرجوع. نعم وإن كان ذلك أحوط استحبابا ما لم يدخل في السجود، فنقول تقدر تكمل صلاتك وبعد مو واجب عليك ترجع تقوم منتصبا ولا تأدي القيام في ذلك وتصح منك صلاتك. نعم الصورة الرابعة والأخيرة أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحل إلى الركوع ثانيا. يعني هذا الشخص الناسي اللي هو إلى, إلى, إلى الركوع ونسى حاله ودخل بالهوي إلى السجود، نسيانه قبل توقفه في حد الركوع. طبعا هذا النقطة الرابعة اش تفرق عن الثالثة؟ الثالثة توقف بحد الركوع وقصد الركوع بس نسى حاله وهو إلى السجود وما قدر يجيب الذكر الواجب في أثناء الركوع. إذن هاي الرابعة اش تختلف عن الثالثة، عن الصورة الثالثة؟ الصورة الثالثة توقف بحد الركوع، هاي الصورة الرابعة ما توقف بحد الركوع، نسيانه قبل توقفه في حد الركوع، يعني بقى ناسي وحتى من وصل لحد الركوع تجاوز الركوع ووصل إلى حالة الهوي إلى السجود وخرج عن حد الركوع وما توقف. بس الآن اتذكر، بس قبل لا يسجد اتذكر، قال أنا ما ركعت. شن طالبه؟ نقول له يلزم عليك أن ترجع إلى القيام حتى تحقق أن القيام المتصل بالركوع، ثم بعد ذلك تنحني حتى يتحقق من عندك الركوع بقصد الخضوع، ترجع تنحني للركوع ثانيا، لأن المطلوب منك شرعا إحداث الركوع عن قيام، فلا بد توفر لنا القيام وتحدث لنا الركوع وترجع حتى يتحقق منك الكيفية الخاصة للركوع وتصح صلاتك. نعم، من باب الاحتياط الاستحبابي في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا، يعني يكمل صلاته على هذا المنوال، ومن يخلص إذا أراد يحتاط احتياط استحبابي يكون يعيد الصلاة من جديد. لهذا قال أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع، يعني بقى ناسي ودخل بحد الركوع وما توقف بحد الركوع ولا قصد الركوع وبقى نسيانه حتى هوى إلى السجود، يعني وصل إلى درجة السجود، في دخل بالهوي إلى السجود إلى مرحلة ما قبل وضع الجبهة وخرج عن حد الركوع، يعني ما توقف على مقدار وصول أطراف الأصابع إلى الركبة بل خرج عن هذا المقدار، حينئذ شن حكمه؟ المصنف قال ما دام بعد مساجد، يعني بعد ما داخل بالركن، انقل يلزم عليك أن ترجع وتقف وتحقق القيام المتصل بالركوع، ثم تنحني إلى الركوع ثانية حتى يتحقق منك إحداث الركوع عن قيام وتصح صلاتك. وإذا تريد تحتاط من باب الاحتياط الاستحبابي تعيد الصلاة بعد الانتهاء منها. أما السجود فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.